خير يدعونا.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها هو اللقاء يتجدد معكم في نفح الطيب. الرضا بأرباع وأنصاف الحلول في علاج المشاكل الزوجية. قد تستغرب عندما نقول الرضا بأرباع وأنصاف الحلول, وهل الأرباع والأنصاف هي حلول للمشاكل الزوجية؟ حديثنا مع ضيفنا الدكتور عبد الوهاب الأحمدي, الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة أم القرى. حياك الله يا دكتور.
يا مرحبا, الله يعطيك العافية, سعيد بلقائكم والجلوس معكم.
الله يبارك فيك. خليني بداية كذا, أنا أشوف العنوان يعني داخل في أرباع وأنصاف, ليش ما نقول العلاج ككل؟
الحمد لله جل ربنا وعز إله وتعالى ملكا, والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير.
اللهم صل وسلم.
صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح نجم أو ترنم شادي. هذه كما يقول علماء الأصول الأرباع والأنصاف ليست مرادة بذاتها, وإنما المراد جزء من كل.
جميل.
ولا تقصد يعني للحصر, وإنما تقصد للتمثيل, لأن نشدان الكمال في إقامة العلاقة الزوجية ضرب من المحال. ومن يتطلب أن تكون له زوجة خالصة لا يرى منها شيئا يسوءه, أو من تتطلب زوجا لا ترى منه شيئا يسوءها, فهو يخالف سنة كونية من سنن الله. الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد, ويقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والإمام الغزالي أذكر من كلامه الجميل في الإحياء أنه يقول إن الناس سلطت عليهم المنغصات في الدنيا من أجل أن لا يركنوا إليها وينسوا العمل للآخرة.
جميل.
فلهذا سلطت عليهم المنغصات, فلذلك ترى كثيرا من الناس إذا سئل متى الراحة يقول الراحة عند أول قدم توضع في الجنة, كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فالمقصود بهذا العنوان أن كل واحد منا لا بد أن يعني يؤطر نفسه على أن يرضى بالنقص, سواء كان رجلا أو كان امرأة, لأن من نشد الكمال فقد طلب المحال.
جميل. طيب خلينا نقول, بما أن يعني هذه القضية من الأمور المقررة فلا شك أن لها أصل يعني تستمد منه, من كتاب الله, من سنة النبي صلى الله عليه وسلم, هل من أدلة؟
نعم لا شك, وهذا هو الأسلوب الأنجع في حل المشاكل الزوجية.
جميل.
الآن مشكلة كبيرة من أكثر ما تعب الناس من أجله, أن أصبح الواحد منا إذا مرت به مشكلة زوجية يحاول أن يحلها من لدن نفسه, من عقله البحث, أو من لدن استشارة الأصدقاء أو ما أشبه ذلك, وينسى العودة إلى القرآن, وينسى العودة إلى ما هو أهم من القرآن في هذا الباب, ألا وهو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام, لأنه كان قرآنا يمشي كما سيرت عائشة رضي الله عنها الخلقي, فقالت للسائل ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن. فالآيات في هذا كثيرة, وهنا نأخذ من هذا قاعدة عامة, يجب أن نحاول العودة للقرآن بقدر ما نستطيع في حل مشاكلنا أيا كانت, ومن المشاكل الأسرية.
جميل.
هناك آيتان في كتاب الله عز وجل سأكتفي بهما, لأن الآية الأولى موجهة للمرأة, باعتبار أن أكثر من يقع عليها النقص والعوز والظلم في الحياة الزوجية هي المرأة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سكرات الموت يوصي بهن ويقول الصلاة والسلام ملكة أيمانكم, وقال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم, يعني أسيرات عندكم, إلى آخر ما هنالك. فالآية الأولى موجهة للمرأة, والآية الثانية موجهة للرجل, موجهة للمرأة المكلومة التي يعني تشعر أن زوجها قد نقص من حقها وظلمها, وتشعر بعدم الاستقرار في الحياة الزوجية إن صح التعبير.
جميل.
الله تعالى يقول في سورة النساء, وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا, ما المقصود بالنشوز؟ الترفع, لو ترفع عنها, لأن الأرض الناشز هي المرتفعة. نشوزا رأيت أنه ترفع عنها, أو إعراضا يعني عدم رغبة فيها, أصبح لا يحبها, أصبح ترى أنه زاهد فيها, أنه لا يحب الجلوس معها ولا القرب منها. قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. الله أكبر. شوف ما قال فلينفصل، قال يلجؤون إلى الصلح. ما هو الصلح؟ قال العلماء هنا الصلح هو أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها من أجل أن تسير سفينة الحياة الزوجية.
جميل.
فمثلا هي كانت ترغب أن تعيش في فيلا ولكنه مصر على أن يعيشها في شقة عادية، ترضى بها خلاص، هو خير لها من الطلاق. جميل. وماذا تنفع القصور إذا كانت البيوت خريبة؟ جميل. ولم تكن السعادة يوم من الأيام مرتبطة بالقصور أو نعم، إنما السعادة مرتبطة بالألفة، بالمودة، بالاحترام، بالتفاهم.
جميل.
كذلك مثلا ترضى بنفقة دون النفقة. هي امرأة مثلا متطلعة تريد مثلا تغير أثاث البيت من فترة أخرى، تريد أن يصرف عليها مبالغ كبيرة لكن ظروفه لا تسمح، أو أنه بخيل، المهم ابتليت. يعني هند هي ليست أفضل من هند، بنت هند رضي الله عنها بنت عتبة المعروفة، ومع ذلك اشتكت من
زوجها
أبي سفيان وهو رجل كبير في قومه، كبير في قدره، حتى النبي صلى الله عليه وسلم رفع مكانته يوم الفتح وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومع ذلك اشتكلت منه وقالت إنه لا يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فترضى بنفقة دون النفقة، ترضى بشيء دون شيء، حتى يمكن أن ترضى بشيء كبير ربما لا تطيق بعض النساء، إنها تقول له ليلتي لك، ضعها حيثما شئت، إن شئت أن تبقى عندي، إن شئت أن تبقى في مكتبتك، إن شئت أن تبقى لوحدك، كل هذا من أجل أن تبقيه. أو تهب ليلتها لمن؟ لضرتها. وهذا أمر كبير على النساء في هذا العصر، أن تقول له مثلا إذا كان رجل معدد ليلتي لفلان لا أريده. ودليل هذا ما ذكر في سبب نزول هذه الآية، قصة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، لما كبرت وأسنت يقول العلماء خشيت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم ويطلقها، وهي كانت تريد أن تبقى في ذمته لكي تكون زوجته في الجنة، لأنه معروف أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا زوجاته في الجنة. وتعجب من, 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 من أناس يتكلمون في عائشة رضي الله عنها وهي من مبشرة بالجنة لأنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام. عجب يعني من إنسان يتكلم في شخص قد حط رحاله في الجنة. المهم أن سودة رضي الله عنها وأرضاها لما خشيت أن تطلق وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، لأنها كانت تعرف أن عائشة هي أحب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إليه. فقالت يا رسول الله هاهت ليلة العاشة. فنزلت في هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هذه الآية الأولى التي هي موجهة للمرأة. جميل. بأن تتنازل.
جميل. طيب الرجل،
بالنسبة للرجل توجد آية موجهة له، ولأن القرآن دائما يعني يمشي بالعدل، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، هذا أمر للرجال، خطاب للرجال. وعاشروهن بالمعروف في الزوجات، والمعروف هو الأدب، الاحترام، التقدير بما تعرف الناس عليه من أنه يعتبر بالمعاشرة بالحسنة. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، هذا وارد هناك، قال وإن خافت. الغالب من المرأة يحصل الخوف. هنا في جانب الرجل قال إن كرهتموهن. وسأذكر بعد قليل قصة حصلت لعمر رضي الله عنه مع أحد الشباب الذي كره زوجته. المقصود أن الله تعالى قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، لم يقل وإن كرهتموهن فطلقوهن، سرحوهن، قال عسى أن تكرهوا شيئا ومن الشيء هذه المرأة ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال العلماء يعني ربما يكون له منها ولد صالح، ربنا يأمرنا بإمساك الزوجات حتى مع كرههن، وهذا من الرضا بأربع الحلول ومن صاف الحلول وأجزاء الحلول. لماذا؟ يقول الرجل ربما يرزقني الله بنا عز وجل ولد يكون فاضل ويكون عالم ويكون إنسان يملأ الدنيا ويدعى لي وأنا في قبري بسببه، كما يقول دائما علماء التربية وما أجمل ما يقولون، يقولون استثمر في أولادك وأنت حي حتى تدر عليك الأرباح منهم بعد أن توضع في قبرك.
جميل.
استثمر في أولادك وأنت حي، يعني ربهم واجتهد. جميل. فيهم ها حتى يبدأ در الأرباح بعد أن توضع في قبرك، بالدعاء. بالثناء، بأنهم يملؤون مكانك ويحيون ذكرك. وكنت أتمنى الحقيقة شيخ بندر أنك في أثناء التقديم لي باسمي أن تقول عبد الوهاب بن عايد الأحمدي، لأن عايد رحمه الله أحب إلي من نفسي التي بين جنبي، وأقسم بالله لو خيرت أن أعطيه عمري وما أملك من أجل أن يرجع إلى الدنيا لما ترددت في هذا طرفة
عليه رحمة الله. ولعل هذه من الصدقة الجارية التي زرعها الشيخ عايد عليه رحمة الله في ابنه عبد الوهاب، أن نحن نذكر الآن ونترحم عليه، نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه.
آمين آمين، جزاك الله خير. وهناك قصة شيخ بندر، وإن حصلت قريبة من هذه الآية، وإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. شاب جاء إلى عمر رضي الله عنه، شاب حديث عهد بالزواج. الحقيقة احنا نلاحظ الآن قضية انتشار طلاق السنة الأولى من الزواج،
والنسب مرتفعة في ذلك كثيرا، بخلاف يعني ما كنا نسمع قديما. يعني كان إذا سمعت حالة طلاق قد تكون مستنكرة قبل 30-40 سنة، الآن تسمع النسب 40 تزيد في السنة الأولى من الزواج، 40%، بعضها تقول 50%. يعني هذا منذر بخطر، وأنه في عندنا مشكلة، وفي الناس ما زالوا يعني حتى بعض الشباب أو الشابات قد لا يعون ولا يفهمون أرباع وأنصاف الحلول، يريدون الكمال، فقد تنتهي الحياة الزوجية دون أن يصلوا إلى ذلك.
جميل جميل. إذن أنت الآن سبقتني بإجابة سؤال كنت أريد أن أوجهه لك، لألا تسألني دائما. كنت أريد أن أسألك، ما السبب في ارتفاع ظاهرة أو نسبة الطلاق في السنة الأولى من الزواج؟ السبب
عدم الاقتناع بالأرباع والأنصاف.
يا سلام. لا يقتنعون بها. يعني جميل. الشاب يدخل وفي مخيلته زوجة على أوصاف معينة، لا يجدها فيصدم، فينتظر أدنى فرصة للانفصال. كذلك الزوجة بالعكس، وهو والشاب مليء بالنقص. يعني هو لو نظر في نفسه لوجد فيه من النقائص الشيء الكثير. يسهر خارج البيت، يتأخر، أحواله المادية ضعيفة، وهي متحملة في أشياء عديدة. لكن للأسف أنه لا ينظر في الإيجابيات.
جميل.
وهذا ما سيأتي ذكره إن شاء الله من دليل السنة النبوية. المقصود أن الشاب جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال أنا أريد أن أطلق زوجتي. سأله أمير المؤمنين وقال له لما؟ قال لا أحبها. هذه الكلمة الشهيرة الآن كثير من الشباب، وقد صرح لي بعضهم أنه بالفعل مسألة يقول ما دخلت قلبي، بعضهم يعبر بهذا. فقال له عمر رضي الله عنه سبحان الله، أو كل البيوت تبنى على الحب؟ إنما تبنى بيوت الإسلام على الحسب والنسب وعلى الدين. ثم قال له عمر لعل الله يرزقك منها ولد صالح. وأنت تلاحظ أن كثير من أمهات الأعلام مغمورات، بل إني لا أخفيك سرا، ربما مجلس الوزراء الموجود الآن عندنا في المملكة ويعتبروا قمة الهرم، يمكن غالبيتهم أمهاتهم لا يقرؤون ولا يكتبون. الغالبية، وأنشأوا جيل على مستوى مما يثبت لنا بأن الوظيفة الحقيقية للمرأة هي تربية هؤلاء الرجال وإخراج الرجال ليملأوا الدنيا خيرا وعلما وفضلا.
جميل. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا.
جميل. ولعلي أذكر الحديث يا شيخ بندر لئلا ننساه، الحديث الذي يثبت لنا هذا المبدأ ونرجو أن نمشي عليه جميعا.
جميل.
قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فما أجمل.
جميل.
أن نتأمل هذا الحديث.
جميل. وأنا أريد وقف التأمل مع هذا الحديث بعد هذا الفاصل.
نعم.
دكتور عبد الوهاب.
نعم.
مشاهدين الكرام، فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
من مشاريعنا المصدرات المتنقلة، ابتكار دعوي عبارة عن سيارة مجهزة بمتطلبات المصليات من فرش ومياه للوضوء ومكبرات للصوت، تصل أماكن التجمعات العامة البعيدة عن المساجد كالكورنيش والملاعب الرياضية وغيرها لإقامة صلاة الجماعة.
حي
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وما زلنا وإياكم مع الرضا بأرباعي وأنصاف الحلول في علاج المشاكل الزوجية، وضيفنا الدكتور عبد الوهاب بن عايد الأحمدي. حياك الله دكتور عبد الوهاب. نحن كنا بس يعني أنت أكدت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت أنا لابد أن نحن نقف معه حتى نستوعبه بشكل جيد. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا إن سخط منها إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أعطيني معنى هذا الحديث، يعني يفرق
الفرق هو البغض. الفرق هو البغض، يعني ولاحظ أنه وصفه بصفة الإيمان، إنه إن كان مؤمنا فسوف يأتي بالإيجابيات والسلبيات ويقول والله هذه المرأة فيها وفيها من الخير 1 2 3 4 5 6 10 وفيها من السلبيات 1 2 3 10 مقابل 3. إذن تبقى هذه المرأة معي ولن أجد مثلها.
جميل.
فهذا المعنى الفرق، أنه ينبغي لك أيها الرجل العاقل المؤمن التقي أنك إذا كان سخط على زوجتك إحدى الخصال فتنظر في الخصال الإيجابية الموجودة. جميل. فيها إن كره منها خلقا رضي من آخر، وكل الرجال يقرون بهذا. جميل. كل رجل لو سألته وليس في زوجك إيجابيات يقول بلى والله إنها تاج رأسي، يكفي أنها تربي صغاري وتحفظ بيتي وتحملتني وأنا دائما وأنا مشغول خارج بيتي ومع ذلك قامت. هذه ليست إيجابيات.
بلى.
حتى في إحدى الطرف لطيفة بلغتني، رجل يقولون كان جاء إلى بيتي راجع من العمل، فوجد الدنيا السور الخارجي الذي عند البيت أشياء ملقاة، والحديقة في داخل البيت داخل الفيلا مبعثرة، ودخل البيت ويجد الأولاد ملابسهم متسخة وكل شيء مبعثر وإلى آخره، وجد البيت في حال والأولاد يعني يلعبون ويمرحون ولا ملابسهم تسر ولا حركاتهم تسر، وكسروا كل شيء حولهم، ودخل وصعد وهو في فزع خايف على زوجته يقول أين هي، وجاء إليها وهي مستلقية على السرير مادة رجليها تقرأ في كتاب وتقول له مساء الخير يوما سعيدا. قال لها مساء الخير ماذا بك؟ قالت أبدا، يعني أنا كنت أسمعك كثيرا ما تقول، ليس لك أي دور في البيت، أنت ماذا تصنعين في البيت، أنت ما دورك في أبيع، والآن أردت أن أثبت لك ما هو دوري. حينما انسحبت ظهر فضلي وظهر الأثر الذي أصنعه. جميل. والذي لا تراه. جميل. بسبب أنه متكرر عندك يوميا.
جميل. طيب الشيخ، خلينا إذا رجعنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هناك أمثلة فيها رضا بأرباع وأنصاف الحلول. أليس كذلك؟
لا شك سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي النبراس الذي يسير عليه المؤمنون. الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أنا سأكتفي مثل واحد شيخ بندر فقط يكفينا، والحر تكفي الإشارة. وأرجو من الإخوة المستمعين يعني أن يستقبلوه مني. جميل. ومن لم يستوعبه بالمرة الأولى فعليه أن يعيده. جميل. تارة أخرى. زواج النبي عليه الصلاة والسلام بخديجة.
جميل.
ما علاقته بما نحن فيه؟
ما هي العلاقة؟
تزوج خديجة رضي الله عنها وعمرها كم؟ 40 سنة.
40 سنة.
وكان عمره 25 سنة، يعني شاب يافع. الفرق بينهم 15 سنة. لماذا؟ لم يكن عنده مال يستطيع أن يتزوج به ما كما يريد ومن يريد.
جميل.
بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي لا تخفى علينا، فضل خديجة وما كانت. جميل. عليه من النبل والعقل وهي التي خطبته وإلى آخره. لكن جزء من الموضوع لا يغفل أبدا، أن عزوبة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم توفر المال الكافي لديه للزواج، أنت تعرف الآن أن الشباب جل ما يمنعهم أو يؤخر الزواج لديهم عدم وجود المال،
تكلفة المادية.
تكلفة المادية هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بهذه المرأة وإن كانت أكبر منه سنا. أنا أريد أن أقف على هذا، ولكن مع ذلك ملأت عليه حياته وقلبه، ولم يتزوج عليها أي امرأة ما يعني ما دامت في عصمته. لم يتزوج عليها إلا بعد وفاتها ب6 سنين، تزوج سودة بنت زمعة رضي الله عن أمهات المؤمنين أجمعين.
اللهم آمين. اللهم آمين. طيب الشيخ، عادة نجد أن قصص السلف والرحلة في أخبار يعني من سلفنا هي امتداد لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وثمرة لذلك الغرس. في نماذج مثلا برضو نحن نقدر نعيش معها في أنصافي وأرباع الحلول؟
والله في نموذج، لكن لعله يجعل النساء يذأرن ويستأسدن على الرجال.
جميل.
لكنه لا بأس، يكفينا أن قائده عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأظنه معروف لدى البعض، لكن نذكر به في الرضا بأرباع وأنصاف الحلول، أو الرضا بوجود النقص في الزوجة وإن حصل منها ما حصل. أحد الناس ذهب إلى عمر رضي الله عنه في بيته وطرق عليه الباب، وعمر رضي الله عنه لم يفتح من المرة الأولى ولا الثانية، طرق الرجل مرة الثالثة لم يفتح الباب، ومعروف الاستئذان 3 فإن أذن لك وإلا فارجع. فرجع الرجل بعد الثالثة وإذا بعمر يفتح الباب، فنادى فجاء الرجل وأقبل، قال ماذا لديك؟ قال لا يا أمير المؤمنين، لا ليس هناك شيء. فأصر عليه عمر وقال أقسمت عليك إلا أن تقول. قال والله أنا كانت لدي امرأة ترفع، امرأتي ترفع صوتها علي ودائما يعني تحرجني ودائما تتكلم علي، فأحببت أن أشكوك أو أشكوها إليك إن صح التعبير، ولما اقتربت من بابك وأنا أطرق سمعت صوت زوجك ترفع صوتها عليك، فقلت والله ما أنا خير من عمر. فذاك عمر رضي الله عنه ماذا ما لم يترك الأمر بل علله بما نحن بصدده، قال له معتذرا لها انظر معتذر. الآن ربما بعضنا لو حصل له مثل هذا الموقف لبدأ يسخط في الزوجة ويتكلم فيها وهؤلاء كما نسمع في جل المجالس وللأسف. عمر رضي الله عنه قال وكيف لا أصبر عليها وهي ترضع صغاري وتصنع طعامي وتغسل ثيابي وتقضي حاجتي، ذكر الإيجابيات. يعني هذه لا توجب الصبر، يعني الواحد منا أحيانا يصبر على زميل في العمل من أجل له مصلحة عنده وتجده يتألفه وتجده يقترب منه وربما زل عليه بكلمة فأمضاها وزل عليه برسالة فأمضاها، كله من أجل له مصلحة عنده، وأنت مصلحتك الكبرى عند زوجتك، حياة مستمرة، أنت هذا عملك رئيسك في العمل سيبقى سنتين أو أربع أو ثم يمضي.
صحيح.
فما بالك هذه امرأة ستعيش معها العمر كله. وأبو الدرداء رضي الله عنه برضو هذا الموقف الآخر من كلماته الجميلة قال لزوجه إن رأيتني غضبان فأرضني، وإن رأيتك غضبا أرضيتك وإلا لم نصطحب. هذه قاعدة جميلة لو مشى عليها الأزواج، المرأة قد تغضب بحق والرجل قد يغضب بحق، الواجب هو التعافي بينهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن المؤمنة قال إن سخط عليها زوجها وضعت يدها في يده وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى عني، أين المرأة التي تفعل مثل هذا؟ لأن بهذا التصرف هي تكسر الشيطان وتخزي الشيطان وليس تكسر عزها وكبرياءها. وأنا أريد أن أنبه له إلى قاعدة مهمة هنا، لا توجد يعني عزة نفس بين الأزواج، لا ينبغي للأزواج أن يقولون هدم الكبرياء أو عزة النفس أو هذه، لا توجد بين الأزواج، الأزواج يمشون على التسامح. وكيف تأخذونه يعني المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض، شوف انظر للتعبير الرائع، ويقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ثم يأتي بعد الإنسان يقول لك جرحت كرامتي أو المرأة تقول جرح كرامتي. هذه القضايا تكون خارج البيت، أما داخل البيت فينبغي الإنسان أن يكون على, على, على وجه آخر. وشوف لذلك الإمام أحمد رحمه الله ذكروا عنه أنه 15 سنة يقول هو زوجته أم عبد الله يقول ما اختلفوا، ليش؟ هي تعرف حقوقها ما لها وما عليه وهو كذلك يعرف. ثم القضية الأخرى وهي التسامح والتغاضي، أما أني أنشد الكمال في زوجة دنيوية لا، في الآخرة ممكن أن تعتب عليها. ولذلك المؤمنة في الدنيا يوم القيامة أفضل من الحورية، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت من أفضل المؤمنة والحورية، قالت هم الحورية، الحورية خلقا شأهن الله، المؤمنة أفضل منها وبالفعل أفضل منها وأجمل منها. أما تطلب الكمال في دار النقص فهذا العمل القياسي بديع.
طيب خلينا نقول الفقهاء عادة ما يبنون فقههم على قواعد، ولا شك أن هذه الأنصاف والأرباع بنيتم لها قواعد حتى تندرج تحتها. ما هي القاعدة التي يندرج تحتها أو تندرج تحتها أرباع وأنصاف الحلول في علاج المشكلات الزوجية؟
لعلك إن سمحت لي يا شيخ بندر سعدك الله والسادة المستمعين المشاهدين أذكر أختم بقصة جميلة لطيفة جميل. لا أود أن أفوتها ثم أنتقل للقاعدة الشرعية
جميل.
التي اتكأنا عليها في وضع هذه جميل. النظرية إن صح التعبير. عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يتزوج على زوجته. طبعا الزواج بالنسبة للمرأة يعني عليها يعتبر كارثة كبرى، تفتدي بكل ما تستطيع، ومنه نشأ ما يسمى اليوم بزواج المسيار، ولا أريد أن أدخل فيه، لكن كله تريد المرأة ألا يعني تنكسر مكانتها الاجتماعية أمام الناس. الشاهد أن زوجة عقيل لما علمت أن عقيل رضي الله عنه يريد أن تزوج عليها ماذا قالت له؟ قالت له تعرض عليه عرض تقول له أنفق عليك ولا تتزوج علي، يعني كانت موسرة. قال نعم رضي هو ورضيت هي، فاتقت مفسدة الضرة
بمالها
بمالها، وهذا يعتبر مفسدة كونها تنفق هي، لا شك أنه يعتبر ضرر عليها، لكن قالت ارتكاب أخف الضررين، وهذه القاعدة التي اتكأنا عليها، القاعدة الفقهية التي يسميها الفقهاء ارتكاب أخف الضررين. فنحن نقول للزوج يا أخي الكريم من الصعب أن تجد يعني مصلحة المحضة أو مفسدة المحضة، هذه لا تحتاج إلى فقيه يعني يرشدك ماذا تفعل، غالب الأمور يكون تكون مشوبة فيها مصالح وفيها مفاسد، فيحتار الناس ماذا يقدمون، فنحن نقول له قدم ما مصلحته أكثر.
جميل.
وارتكب أخف الضررين، يعني أنت الآن لو أردت، الآن بعضهم اتصلت إحداهن قبل فترة تريد أن تتطلق من زوجها بسبب أنه تزوج عليها، فرزقت بأحد عاقل واللي هو أخوها جزاها الله خير، دخل في الموضوع وأخذها على حدة وقال لها أنت الآن عمرك 35 سنة وأولادك ما شاء الله 6 والبنات في البيوت جالسات، فمن الذي سيتقدم لك؟ أنت لن يتقدم لك أحد لو طلبت الطلاق لو انفصلت، وإن تقدم لك فلن يتقدم لك إلا رجل متزوج وغالبا يكون كبير في السن وذو عيال. طيب قال لها الآن زوجك شاب صغير في السن وكريم وتعرفين طباعه وتعرفين مدخله ومخرجه ومخبره ومظهره، ثم إنه أبو أولادك، بدل ما تدخلين على أولادك رجلا غريبا قد يصطدم بهم وقد ثم قد يتشتت الأولاد، فرزقت بهذا العاقل الأخ الفاضل الذي أخذها لديه فردها وعقلت وقالت أريد زوجي، لأن وضع الآن قرنة بين هذا الرجل ما فيه وزوجها على ما فيه، فقالت اخترت زوجي. ولذلك والله يا شيخ بندر إن أكثر ما تحصل حالات الانفصال بعد الزواج بأخرى سببها نصيحة السوء، لا تجد المرأة إنسانة عاقلة، حتى بعضهن يعني يقول لها إحنا ما تتصل وتقول أنا أريد أن أنفصل وزميلاتي وصديقاتي، قلت لها والله لن يبكي أحد غيرك ولن يندم أحد غيرك، وكل واحد منهن ستكون مع زوجها وستكون عايشة سعيدة في بيتها، وأنت ستبقين في بيت أبيك، وأشد ما يكون على المرأة أن تعود إلى بيت أبيها بعد أن خرجت منه، فإياك أن تدمري بيتك بنفسك، وهؤلاء الذين ينصحوك لو استجابوا لأمر الله عز وجل لأوصوك بالصبر والاحتساب ولأخبروك أنك أنت الأولى والأخيرة وأنه سيعود إليك وسيكون لك الاحترام والتقدير أول النهار أو آخر النهار، لكن للأسف أن البعض ترزق ببعضهن ترزق بامرأة ليست ناصحة فتدمر بيتها فتبكي وتندم ولا تحيث مندم، فهذه القاعدة الشرعية التي يعني نتكى عليها في إثبات.
جميل. هل أنا أفهم من كلامك دكتور عبد الوهاب أنه يمكن أن يكون تطبيق هذه القاعدة حل لمشكلة العنوسة؟
لا يبعد هذه القاعدة ارتكاب أخف الضررين، يعني الآن لو سألنا الفتاة أيما أخف عليك أو أهون، بقائك في بيت أبيك أو تكونين عند رجل متزوج ليلة لك وليلة لصاحبتك، لا شك أن كونها تكون متزوجة برجل أفضل من بقائها، بل شيخنا بن باز رحمه الله أذكر من كلماته الجميلة يقول ربع رجل ربع للرجل خير للمرأة من أن تبقى بلا رجل، يكفي أنها تحمل منه كلمة أمي، ترزق منه بطفل أو بطفلين يملؤون عليها بيتها ويملؤون عليها قلبها وروحها ويحملونها إذا كبرت وتعبت، أليس في هذه مصالح كبيرة؟ هي الآن تنازلت ورضيت بربع رجل باعتبار أنها الرابعة، ونصف رجل باعتبار أنها الثانية، ثلث رجل باعتبار أنها الثالثة، لكنها والله اعتبرها أنها عاقلة، لأن اللاتي استمسكن بعدم الرضا برجل متزوج وللأسف يتأثرون ببعض ما يطرح في وسائل الإعلام نديم، لكن يعني بعد فوات الأوان، فلا شك أنه نعتبر من أكبر علاج مشاكل العنوسة هو التعدد، والتعدد هو يعتبر داخل في الرضا بأرباع وأنصاف الحلول.
جميل، الله يفتح عليك ويجزيك خير شيخ عبد الوهاب، سعدنا جدا بك في هذه أنا أعتبرها يعني الفتوحات اللي فتح الله عز وجل عليك بها في هذا اللقاء، وأسعدتنا وأمتعتنا بها وفتحت أذهاننا وأفاقنا على نوع من الرضا كنا قد نغفل عنه كثيرا، الرضا بأرباع وأنصاف الحلول في علاج المشاكل الزوجية. ولا أنسى
تلك العبارة الجميلة التي ذكرتها، أن استثمار يعني الاستثمار في الأبناء وأنت حي، وسيبدأ مشروع أرباحهم بإذن الله عز وجل بعد الموت. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم النية والذرية. شكرا جزيلا لك. ولكن اعتدنا دكتور عبد الوهاب قبل أن نختم نفح الطيب أن نرجع قليلا بذاكرة ضيفنا إلى موقف حصل للدكتور عبد الوهاب أثناء طلب العلم أثناء الدراسة، لا يزال عالق في الذهن وله أثر في حياتي.
من أي قطعة من حياتي ولا؟
يعني أيام الطلب، أيام الدراسة، أيام الجامعة، حلقات العلم عند المشايخ.
الحمد لله. هو سأذكر موقف لطيف هو حصل لي وأنا في السنة الرابعة والخامسة الابتدائية. كان في تنافس بيني وبين أحد الطلاب، ومرة أنا أكون الأول ومرة هو يكون الثاني، ومرة أنا أكون الثاني ويكون الأول. فأحد الأساتذة كان يعني يحبني ما أدري يعني لسبب، يود دائما أن يتفوق. يوم من الأيام قصرت في الواجب فما حضرت الواجب فترة الصبا والصغر الرابعة والخامسة ابتدائي، فسألني أين الواجب، قلت نسيت ما حليته. غضب طبعا، هو سبب غضبه معروف، لا يريد الآخر أن يتقدم علي.
جميل.
فقام وضربني كفا، وكنت صغير الجسم نحيل الجسم، وهذا من شدته سحبت في الصف من أوله حتى وصلت إلى آخر.
الله.
لكن أبشرك يعني هذا الكف لما راح بلاش.
الحمد
لله هذا الكف خلان من فضل الله تعالى أخرجني أستاذا مشاركا في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة.
ما شاء الله.
وكنت الأول على الدفعة الحمد لله في كلية الشريعة التي تخرجت منها، ولله الحمد لله. وجزا الله عني خير الجزاء، والله إني أدعو له، لأني بعد أن كبرت عرفت سر تلكم الضربة، وإنها كانت من محبة وليست من انتقام. موقف آخر لعلي أذكره لشيخنا الشيخ عبد المحسن العبات العلامة المعروف في المدينة المنورة، الحقيقة يعني أثر فيها كثيرا، حضرت له دروس في شرح سنن الترمذي النسائي عفوا قبل أكثر من 20 سنة في الحرم المسجد النبوي، فأثر فيها كثيرا بعد أن انتهى من الدرس وبدأت الأسئلة. يعني لا أبالغ إذا قلت لك بأن أكثر من نصف الأسئلة التي عرضت عليه في الدرس يقول فيها لا أدري لا أدري لا أدري. والله الآن لو سألتني الدرس نسيته، الأسئلة التي أجاب عنها نسيتها، لكن كلمة لا أدري التي كانت تخرج من فم الشيخ العبات أيسر ما يكون، وهو علامة في الحديث لا يعرفه إلا من يخبره ولا يعرفه إلا رجال الحديث. والله هذه الكلمة إنها يعني لا أنساها ما حييت، ودرسا لي وتذكرها كثيرا، لا سيما في هذا الزمن الذي أصبح بقى الآن بعض صغار طلاب كلية الشريعة يجيبون عن مسائل عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر.
بس الله أن يغفر لنا.
أود أن أختم بشيء بسيط سبحت لي، الله يسعدك.
تفضل.
فقط أنا أريد أن أوجه كلمة لأخواتي النساء المتزوجات خاصة بكلمة واحدة، لا تخدعكم المسلسلات المدبلجة، لا تخدعكم المسلسلات التركية وما يحصل فيها من الهيام والغرام والحب، والله لولا أن هذا طفح إلى السطح لما تكلمت به ولا استحيت أن أتكلم به. ولكن للأسف يوجد بعض النساء مسكينة تظن أن ما تراه في الشاشة واقعا حقيقيا، فأقول لها والله إن كل ما ترينه كذب وتمثيل وخداع، وأكبر دليل على هذا أن أكثر الممثلين فاشلين في حياتهم الزوجية، يتزوجون ويطلقون ويتزوجون ويطلقون ويتزوجون ويطلقون، لكن هو فقط أمامك يمثل دورا سيأخذ عليه مالا، أما الواقع العملي فلا. وأنصح كذلك إخواني الدعاء حينما يتكلمون عن الحياة الزوجية ألا يبالغوا في النرجسية وأوصاف الزوج، وينبغي أن يكون على هذا الوصف، وينبغي له مثلا أن يمشيك ويديك فنادق 5 نجوم ويديك، لا أكثر من يتكلمون بهذا الكلام، وأنا أعرف بهذا وأقرب منه، والله لا يطبقونه في بيوتهم لأنهم مشغولين جدا. فعلينا أن نتقي الله في من وراء الشاشات لئلا ربما نضر بيتا ونحن نريد أن نحسن إليه. أنا لا أشك أن النية طيبة، لكن أحيانا البعض للأسف يستقبل الكلام بحذافيره، تقول فندق 5 نجوم لو وداها إلى شقة مفروشة زعلت عليه، تقول له مثلا وديها إلى تركيا لو وداها إلى أبا زعلت عليه. ينبغي لنا أن نتكلم بشيء من الواقعية. جميل جميل. وهذا شيء جميل من الأمور المنوطة بنا، ونسأل الله التوفيق والسداد.
اللهم جزاك الله خير، شكرا لك دكتور عبد الوهاب، الله يرضى عليك ويجعل في موزين حسناتك. شكرا وصولا لكم مشاهدين الكرام، كنا وإياكم في حديث ماتع عن الرضا بأنصاف وأرباع الحلول في علاج المشاكل الزوجية مع الدكتور عبد الوهاب بن عايد الأحمدي الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة أم القرى. شكر له والشكر موصولا لكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث القلب شوق.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
وعبق عطره الورد، بيان روحه العبر، وفي ضياته الدرر، بيان روحه العبر، وفي طياته الدرر، نسائمه تهاب.